إذاعة صوت الشعب تقدم صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من عدد أمت الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مقالات مختارة. المؤسسة الدفاعية خط أحمر، كتب أحمد عايض أحمد. إدخال المؤسسة الدفاعية، الجيش واللجان الشعبية كمادة إعلامية تستخدم للشيطنة والإساءة والتشويه والتضليل والابتزاز، واستخفاف واحتقار واستغلال وإهانة لكل مواطن يمني مقاوم حر في أي بلد في العالم. إذا تم استغلال المؤسسة العسكرية من قبل السياسيين والإعلاميين، تنقلب الدنيا رأسا على عقب وتثور ثائرة الشعب دفاعا عن حماة الوطن. لا مزاحة ولا ثرثرة في الميدان العسكري أبدا، فهي خيانة عظمى وشريمة لا تغتفر، ويتم محاسبة من يسيء للمؤسسة العسكرية حسابا عسير. لا تمزحوا، لا تضحكوا، لا تسخروا، لا تستخدموا المؤسسة الدفاعية كمواد إعلامية يا أقبح خلق الله من أجل مصالحكم الشخصية والحزبية. احصروا عفنكم وأمراضكم وأحقادكم ووساختكم في ميدانكم، ولا تنقلوها إلى أطهر ميدان. زمن السخرية من المؤسسة الدفاعية انتهى. مؤسسة اليوم وطنية نزيهة قوية، غير مؤسسة الأمس عائلية فاسدة ضعيفة. احترموا دماء الشهداء، احترموا جراح الجرحى، احترموا وعوائل المقاتلين في الجبهات. استحوا، اخجلوا، فلولا هؤلاء المجاهدين الأوفياء المخلصين الغيارة النشام الشجعان أسياد الوطن والشعب وحراس العقيدة والكرامة والعدالة والحرية، لما كان هناك وطن حر ولا شعب عزيز، بل كان هناك لا سمح الله مجرد شعب مستعبد وأرض محتلة. مع احترامنا لكل سياسي شريف، أقول للسياسي المطعون روحا وجسدا بخنجر الشيطان، أنت ضعيف، جبان، فاشل، فاسد، مشرم، وضيع. تسخر من الهوية والوطنية ولا تؤمن بالمبادئ والقيم والأخلاق، ولا يهمك سوى حماية مصالحك وتحقيق أهدافك الشخصية. هذا شأنك، اللعنة عليك ولتذهب إلى الجحيم، لكن اترك المؤسسة الدفاعية وشأنها. مع احترامنا لكل إعلامي وصحفي شريف، أقول للإعلامي والصحفي المنحرف، أنت عديم الضمير وبلا شرف، لا تمتلك الكرامة، وهذا شأنك أنت. أنت عبد رخيص هين، مجرد حمار في ساقية البندقية، لا عرض لك ولا دين ولا أخلاق ولا مبادئ حاكمة لك، ولا يهمك سوى وظيفتك والمال ورضا أسيادك. لكن تجنب استخدام المؤسسة العسكرية كمادة إعلامية للانتقام والشيطنة والابتزاز. افهم يا ذي ما تفهم، كتب هاشم الوادعي. وأنت تتأمل تصدر مقاتلي أنصار الله في مواجهة 17 دولة تمتلك أقوى وأحدث الأسلحة في العالم، لا تحاول أن تتذكر فشلك وهزيمة قواتك من قبل 10 أولاد ومرافقهم وتشعر بالفرق، وأنت تشاهد انتصارات المجاهدين الأبطال اليومية في أكثر من 30 جبهة، من اقتحامات وسيطرة وتصدي لجحافل وأرتال عسكرية عملاقة يؤدون بعدها الصرخة، فلا تشعر بالغيرة من تلك البطولات، لأنك فقط تذكرت هزيمتك وهزيمة قواتك في السيطرة على 2 من شوارع في الحصبة. افهم يدي ما تفهم، عندما تتذكر أنك قررت شن 6 حروب على مجموعة حوثيين وفشلت في القضاء عليهم وهم مجرد عشرات، فلا تجلس تدحس وتلوم نفسك وتكتهر حينما تراهم اليوم بالملايين. لا تسمح لضميرك وعقلك الباطن يذكرك بفشلك وهزيمتك حينها، وتجلس تفكر كيف تهزمهم بأي طريقة، خصوصا وأنهم قد تناسوا ما فعلته بهم ووضعوا أيديهم في يدك وتغاضوا عن كل الجراح والآلام من أجل الوطن. افهم يدي ما تفهم، بالأمس أيدت تدخل السعودية لمحاربة الحوثيين في الحرب السادسة، وهو عدوان وتدخل في السيادة اليمنية، لكنك عندما أعلنت اليوم وقوفك ضد العدوان احترمك شعبك وفي طليعتهم أنصار أنصار الله الذي كنت من أشد أعدائهم، وقالوا لك على العين والرأس، وهذه أيدينا نمدها لك، فلا تجعل استرجاع شريط الماضي البائس يؤثر على موقفك الناصع في الحاضر. افهم يا دي ما تفهم، تشتي تحافظ على شعبيتك ويذكرك شعبك بالخير، لا تخلي عرق اليهود الماضي يأثر فيك وتحب اللعب ليلك، فقط أوفي مع أنصار الله وحافظ على موقفك الناصع من العدوان بصدق وإخلاص، وسننتصر جميعا، وسيكون لك شرف الشراكة في النصر المحتوم بإذن الله الذي يدفع أغلب ثمن أنصار الله. ولا تشاركهم أنت سوى بفسادك في الوزارات، والجميع يعرف ذلك، ولكن مش مشكلة. وإذا ما قدرت تسيطر على ذلك بعد كل هذه الفرص التي توفرت لك، فاعرف أن عليك ذنوب خيرات، والباري مش راضي إلا بنهاية مخزية. لعنة الشرعية، كتبت أمة الصبور المروني. تم اجتياح الجنوب في 94 بدافع الشرعية والحفاظ على الوحدة، وتحت مسمى الشرعية الدستورية قتل الكثير وهجر الكثير وسجن وفقد الكثير، مع أنني أتذكر أن علي سالم البيض لم يعلن الانفصال إلا بعد إعلان الحرب عليه من قبل النظام السابق بشهر ونصف تقريبا. وكلمة حق، لم يكن ليسقط الجنوب بتلك السرعة لولا خيانة أصحاب علي سالم، فألوية كاملة سلمت ومحافظات كاملة سلمت، خيانة أقرب المقربين وبيعهم للمعلومات العسكرية والصاروخية، ومن أبرزهم الخائن عبد ربه. لا أحد يستطيع أن ينكر أن الاستعداد للحرب كان من الجهتين، وبعد إعلان الوحدة بأسابيع بعدها بسنوات قامت الحروب الست على صادة تحت مسمى الشرعية، وأن هؤلاء جماعة خارج على الدولة والنظام، لكن لم يتم الانتصار فيها لصالح قوى السلطة. لماذا؟ لعدم وجود خيانة. كان الشباب المؤمن بمبادئ وقيم معينة استطاعوا فرض أنفسهم على الجميع، والآن يتم اجتياح اليمن تحت نفس المسمى الشرعية، وكأنها لعنة حلت على اليمن واليمنيين من أجل الشرعية. دمر وطن وشعب، وبسبب ثبات البعض وخيانة البعض الآخر ما زالت الأمور متأرجحة، لم يتم حسمها بعد، ولو كان الجميع ثابت لألهينا الحرب في 6 أشهر. هزيمة العدو ليست الأمر الصعب ما دام لديك قضية عادلة وإيمان راسخ، ولا يوجد في وطنك مرتزقة. أكثر الذين لا مصالح في 94 هم أنفسهم الآن من يساند هادي ويدافع عن شرعيته في تدمير الوطن وقتل الشعب، ومنهم ياسين سعيد نعمان رئيس الحزب الاشتراكي، الحزب الذي انهار بسبب شرعية 94. مفارقات عجيبة وغريبة، من كانوا أمس ينتقدون القتل والدمار تحت مسمى الشرعية شرعية صالح، هم الآن يشرعونها ويقفوا معها ويقاتلوا تحت شعارتها. محمد يحيى الوجيه كتب: إبان الحرب العالمية الأولى وضعت بريطانيا بكتيريا الكوليرا في مياه الشرب في إيطاليا لتحالفها مع ألمانيا، بينما كانت ألمانيا تلقي قنابل بيولوجية محملة بالطاعون فوق لندن. وكانت مصر عام 46 قد تعرضت لوباء الكوليرا عندما وضعت العصابات الصهيونية بكتيريا الكوليرا في مياه النيل، وقام الموساد الإسرائيلي بعملية مماثلة في أعقاب حرب 67، ووقتها كان يطلق على وباء الكوليرا أمراض الصيف. كانت اليابان في حربها ضد منشوريا والصين منذ عام 1931 تلقي بالبراغيث الحاملة للطاعون والكوليرا من الطائرات، ومعها حبوب القمح التي تقبل عليها الفئران لنشر الأوبئة هناك، فحصدت الآلاف من الجنود والمدنيين، وظلت اليابان تلقي بهذه الجراثيم القاتلة حتى نهاية الحرب العالمية الثانية. وبعد استسلامها استعانت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي بالخبرة اليابانية في مجال الحرب الجرثومية، وهذا ما جعل الأمريكان تشن حربا جرثومية ضد الفيتناميين، وكانت قوات فيتكونغ الفيتنامية تستخدم الرماح الملوثة بالجراثيم ضد المحاربين الأمريكان. في عام 84 قام رجل متدين من الهنود الحمر بوضع البكتيريا السلمونيلا في سلطات في عدة مطاعم أمريكية في دالاس وأورغون، فأصيب بالتسمم الغذائي حوالي 750 شخصا، 60 منهم دخلوا المستشفيات. وفي عام 95 قامت جماعة دينية في اليابان بنشر الطاعون والكوليرا والإيبولا من رشاشات مزودة بالسيارات، والتي أخذت تجوب شوارع طوكيو الرئيسة. وكان اليابانيون وقتها قد انتابهم الذعر عقب إلقاء مجهول بزجاجة فيها غاز الأعصاب السارين في نفق مترو طوكيو، أودى بحياة 62 شخص وأصيب 5000 آخرين دخلوا المستشفيات. هذه بعض من حروبهم وأساليبهم القذرة، وعلينا أن نفهم أنها حرب بيولوجية. حسين البخيتي كتب: ألا تعلم أن أهل صعدة لم يتخذوا من الكهوف بيوتا لجهل أو قلة في العلم؟ ها نحن اليوم نرى ونسمع بعض المثقفين والمثقفات يسخرون من أبناء صعدة بأنهم خرجوا من الكهوف والجروف. ألا تعلم أن أبناء صعدة لم يتخذوا الجروف والكهوف بيوتا لجهل أو قلة في العلم أو سوء الحال؟ صعدة كانت تدك خلال الحروب الست بالطيران، وخصوصا خلال الحرب السادسة عندما تدخل آل سعود وشاركوا في الحرب الضروس ضد أبناء صعدة. ألا تعلم أن صعدة كانت وما زالت مدينة العلماء ومنبع الفقه ومصدر للثورات؟ ألا تعلم أن صعدة كانت دائما تحت الاستهداف بسبب علمها وعلمائها وثوراتها ورفضها للظلم والطغيان. ألا تعلم أن الأعداء لم ولن يكونوا يعيرون ثقافتك وشهاداتك ونظرياتك وكتبك التي قرأتها أي اهتمام، لأنها لم تكن تشكل أي تهديد على أولئك الأعداء، ولم تكن فيها أي فائدة لليمن وحرية واستقلال الوطن وخروجهم للوصاية السعودية الأمريكية. فتلك الثقافة والشهادات كانت وما زالت وستبقى عبارة عن منشورات فيسبوكية تتأثر غالبا حسب نوع القات، وستبقى كذلك، وهذا هو أقصى مفعولها. ولذلك لم تكن لا أنت ولا أمثالك مضطرا للهروب للجبال والسكن في الكهوف والجروف مع أسرتك، بينما أبناء صعدة كانوا مصدر قلق لكل أعداء اليمن، ولذلك تم استهدافهم خلال الحروب الست، وأيضا تم استهداف اليمن الآن بحجة منعه من السيطرة على اليمن. إذا كنت منزعج من الفساد والمحسوبية سواء كانت من أحد أبناء صعدة أو غيرهم هذه الأيام، فأنا أتفق معك بوجود الفساد الذي ليس حكرا على أي مدينة، لكن لا تربط ذلك الفساد بحالة ووضع الناس في صعدة خلال عدوان الحروب الست وتتمسخر وتطالب بانسحابهم للجروف والكهوف. فهناك آلاف الأسر تسكن الجروف والكهوف الآن، بينما أبناؤها يدافعون عني وعنك وعن اليمن في جبهات العزة والشرف. هل تريد من الفاسدين أن يزاحموا من يتخذون الكهوف ملجأ لحمايتهم وحماية أسرهم وأطفالهم ونسائهم؟ على الأقل دع الكهوف لمن هم في حاجتها الآن، وطالب بترحيل الفاسدين إلى مكانهم الطبيعي في السجون. كن شجاعا واستمر في فضح الفساد وتسميته، ولا تتمسخر بسكن الناس ولباسهم وهيئتهم، فأحيانا يكون سر الرحمن في أضعف خلقه. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
متابعات لليوم السادس على التوالي، العوامية تواجه استبداد النظام السعودي. واصلت قوات الأمن السعودي ممارسة حقدها بحق بلدة العوامية وأهلها لليوم السادس على التوالي، إذ لم تكتفي بمحاصرتها بالآليات العسكرية، بل جعلت أزيز الرصاص وأصوات قذائف الار بي جي وإشعاعات القنابل الانشطارية الحارقة والحواجز الإسمنتية العالية مسيطرا على أجواء البلدة، فضلا عن المروحيات العسكرية التي حلقت طوال الليل على مستوى المنخفض في أجواء العوامية مستهدفة منازل المواطنين العزل. ومع طلوع الفجر اعتدت القوات السعودية على بلدة العوامية وبلدتي البحار القديح المجاورتين، حيث أطلقت المدرعات السعودية أعيرتها النارية والمتفجرات تزامنا مع خروج الطلاب إلى المدارس وذهاب المواطنين لأعمالهم. كما توالت الانفجارات على حي المسورة التاريخي، وبحسب مصادر محلية فقد سمعت أصوات القنابل والانفجارات والرصاص قرب الحي، مع استمرار إطلاق الأعيرة النارية من قبل القوات السعودية، كما أنها عمدت إلى إطلاق النار بشكل عشوائي على الأحياء السكنية. وأشارت المصادر إلى وقوع أكثر من 5 انفجارات متتالية في العوامية، مسببة حالة من الخوف والرعب خاصة للأطفال والنساء في وقت متأخر من الليل. وتصاعدت أعمدة الدخان في مناطق عدة في البلدة بسبب احتراق بعض المنازل. وأضافت المصادر أن المدرعات أطلقت النار على سيارة بعد اعتقال من فيها بجانب منزلة عائلة الجشي، ثم عمدت إلى إحراقها. وفتحت مدرعات القوات السعودية نيران أسلحتها على منازل المواطنين في حي الديرة وحي شكر الله ومنطقة الجميمة بالأسلحة الرشاشة والقنابل الانشطارية، واستهدفت أيضا سيارة مواطن ما أسفر عن إصابة واشتعال النيران فيها، فيما أفاد شهود عن اعتقال قائد السيارة. استهدفت أيضا القوات السعودية المنازل في حي الديرة بالأسلحة الثقيلة وقذائف الار بي جي في وقت أفيد عن احتراق عدد من منازل البلدة بعدما استهدفتها قذائف القوات السعودية. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
من الصحف العربية، العوامية أنموذج إرهاب آل سعود وإجرامهم. التعطش للقتل وإراقة الدماء صبغة يصبغ بها نظام آل سعود، وما هجومه وحصاره لمنطقة العوامية منذ أيام إلا تأكيد على ذلك، فهو يصب جام غضب على هذه المنطقة وأهلها العزل، ويقتل شبابها وأطفالها ويستبيح بيوتها ويدمر مساجدها، يقطع عنها المياه والكهرباء دون أي وجه حق، كأنه ينتقم لخسارته في سوريا واليمن والمنطقة عبر قتل شعبه بكل دم بارد دون أن يحرك ساكنا. هذه التصرفات التي تنتهك بها السعودية كل معايير القانون الدولي حقوق الإنسان وتظهر مدى إجرامها وعنفها وإفراطها اللامتمادي باستخدام القوة ضد شعبها، تجعلها لا تختلف عن داعش وما تقوم به، طالما أنها تمارس الأسلوب نفسه وتعمل على الأفكار الهدامة منشأها الوهابية وسبيلها القتل وإراقة الدماء البريئة. هذه الدولة التي تمارس في العوامية قتل الناس ومحاولة تهجيرهم واستهداف المنازل وشبكات المياه والكهرباء وهدم المساجد لا تعير أي أهمية لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير والتغيير، فالديمقراطية كفر كما يعلمونها في مدارسهم، وجل ما يؤمنون بحكم العباد كالعبيد والحفاظ على كراسيهم، وهذا ما ساعد في التزاوج بين آل سعود وآل عبد الوهاب. ما تقوم به السعودية يبين مدى استهتارها بحقوق الإنسان والقانون الدولي، ويبين مدى استهتار المجتمع الدولي بذلك وغض طرفه عنها كرمي لأموالها ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تضغط عليها لعدم خرق القانون الدولي والحفاظ على كرامة الإنسان وحياته التي يؤكدها الإعلام العالمي لحقوق الإنسان. إنما تقوم به السعودية في العوامية يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يؤكد أن جميع الناس يولدون أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق. منذ بدء حصارها للعوامية وقصفها للمنازل والمساجد وشبكات الكهرباء والمياه والضغط على الناس لتهجيرهم بطريقة تعسفية ودون معرفة الأسباب، تبدو السعودية وكأنها تتجه نحو إبادة أهالي العوامية وإبعادهم عن المنطقة، وبذلك ينطبق على أعمالها جريمة الإبادة الجماعية التي تعرفها المادة 6 من نظام المحكمة الجنائية الدولية بأنها أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه، إهلاكا كليا أو جزئيا، قتل أفراد الجماعة، إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة، إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا. وما تقوم به آلة القتل السعودية ينطبق عليه على أقل تقدير الإهلاك الجزئي إن لم نقل الكلي، وبذلك تكون أمام ممارسة جريمة إبادة بحق أهالي العوامية. وبالإضافة إلى جريمة الإبادة، فإن السعودية تقترف في هجومها على العوامية جرائم ضد الإنسانية تعرفها المادة 7 من نظام المحكمة بأنها تحصل متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين. السعودية ترتكب جريمة إبادة ضد الإنسانية بحصارها العوامية وتعمد إهلاك أهلها. فاصل ومن ثم نعود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
من مواقع التواصل الاجتماعي: علي جاحظ: الكويت تبدي استعدادها لاستضافة مشاورات يمنية جديدة، وألمانيا تقول بأنها ستستضيف اجتماعات بين أطراف يمنية قريبا، وولد الشيخ يريد أن يسلم الحديدة للعدوان، ونحن يجب أن نركز على الحديدة ونتعلم من الدروس السابقة. جبهة الوعي. مختار الشرفي قال: المجاهدين بيأكلوا سبادي واعتبرها منقصة، المجاهدون بيجلسوا أحيانا أيام محاصرين ما معهم قطرة ماء، ولم يسمع لهم أحد كلمة واحدة ولا حتى من باب الفخر، فكيف سيشتكون من قلة المال والطعام؟ من يريد المال والطعام لا يذهب إلى الجبهة، ولكن إذا غابت عنك الأصول دلتك الأفاعيل. بندر الهتار: في الذكرى 69 ليوم النكبة الفلسطينية، العرب يتسابقون للتطبيع مع إسرائيل. عبد الباسط الشرفي: سقوط 23 مرتزق بين قتيل وجريح في قصف الجيش واللجان على تجمعات لهم شمال المخا. عبد الله علي الضرافي: مهما كانت الاحتمالات المتوقعة السعودية من زيارة ترامب إلى الرياض، ومهما كانت النتائج التي أمل بن سلمان أن يجنيها على المستوى الشخصي في تعزيز سلطته على حساب بن نايف، أو على المستوى السياسي بالاستقبال أمريكيا ضد إيران، أو على المستوى العسكري لانتشار النظام السعودي من الغرق في المستنقع اليمني ومن ذلك الأمل بحسم معركة الحديدة أمريكيا، فلن تكون هذه الزيارة إلا زيارة للشرير بكل تداعياتها وشؤمها، ولن تعمل إلا على فتح باب أوسع من الشر على المنطقة العربية، ولن تؤدي إلا إلى ما تبقى من الحليب السعودي حتى آخر قطرة. فاصل ومن ثم نعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
الأخبار السريعة: قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 17 فلسطينيا في حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية. مقتل 6 في انفجار سيارتين مفخختين في مخيم الركبان للنازحين على الحدود السورية الأردنية. حركة حماس تنعي الشهيد الصياد محمد ماجد بكر الذي قضى على يد قوات البحرية الصهيونية. لاريجاني: المشاركة في الانتخابات تحصن البلاد من الكثير من الأخطار الأمنية. مقتل 30 مدنيا في غارات لتحالف دولي على مدينة البوكمال شرقية سوريا. مواجهات بين الشباب الفلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحام حامية لقرية دير أبو مشعل في رام الله. محمود عباس في ذكر النكبة: الفلسطينيون لن يطوا صفحة النكبة. الجيش السوري قواته المسلحة أعادت الأمن إلى منطقة الجابون مما يعزز دائرة الأمان في محيط دمشق. محافظ حمص: خلال أيام سيكون حي الوعر خالي من السلاح والمسلحين وعملية عودة الأهالي للحج. ضبط 49 طائرة بدون طيار مهربة في البصرة. الأسد يعلن عن تشكيل مجلس قومي لحزب البعث ويعتبره تحورا جذريا في الصيغة التنظيمية للحزب. تسوية أوضاع 600 مسلح في القابون وخروج 800 آخرين إلى شوبر. الأسد: حزب البعث كان وما يزال قادرا على التكيف حسب الظروف المحيطة به دون التخلي عن مبادئه. الملك الأردني يبحث مع عسكريين غربيين مكافحة الإرهاب.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.